بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يتكلم عن طهارة الإناء إذا ولغ فيه الكلب. وقد ذكرنا في المجلس الماضي أن صورة ذلك أن يكون عند الإنسان وعاء أو إناء، فيأتي الكلب ويدخل رأسه فيه ويلغ، بمعنى يشرب من ذلك الوعاء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل ذلك الوعاء سبعا، وأن يكون ضمن غسلات الماء غسلة بالتراب. قال عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن وفي رواية إحداهن بالتراب. إذا ثبت أن الكلب إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبعا والثامنة بالتراب، حينئذ يرد السؤال: لو أنك لم تجد ترابا، فهل التراب متعين فلا يجزئ غيره عنه؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أوجه. الوجه الأول يقول: لا يجزئ عن التراب غيره، سواء وجد التراب أو لم يوجد. وبهذا القول قال طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. يقولون: إذا أراد الإنسان أن يطهر الإناء من ولوغ الكلب، فإنه لا يجزيه إلا التراب بعينه، سواء كان هناك تراب أو لم يكن. القول الثاني يقول: يجزئ عن التراب غيره من سائر المنظفات، فلو أردت أن تغسله بماء وصابون أجزأت غسلة الصابون عن التراب، وكذلك بقية المطهرات كما ذكر المصنف رحمه الله الأشنان. والأشنان بالضم والإشنان المراد به نوع من المنظفات، وفي حكمه المطهرات الموجودة الآن. فعند أصحاب هذا القول أنه يجزئ أن تغسل الإناء سبع مرات بالماء، وأن تكون ضمن هذه الغسلات غسلة بمنظف، سواء كان صابونا أو غيره من المنظفات. وهذا القول هو الوجه الثاني عند الشافعية، وكذلك عند الحنابلة رحمة الله عليهم. ودرج عليه المصنف، قال: يجزئ عن التراب أشنان وغيره. هناك وجه ثالث يفصل: إن وجد التراب قال لا يجزئ غيره عنه، وإن لم يوجد فإنه يجزئ غيره عنه، وهو أعدل الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله تعالى، وهو وجه عند الشافعية رحمة الله عليهم. التفصيل: طيب، إذا ثبت هذا فيستوي في الحكم بالمطهر سائر المنظفات، سواء كانت من صابون أو أشنان قديم، فما دام أنه ينظف وينقي فإنه يجزئ عن التراب إذا فقد التراب. هذه محصل أقوال العلماء رحمة الله عليهم في إجزاء غير التراب عن التراب في مسألة ولوغ الكلب. نعم.
وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.
وفي نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير، سبع بلا تراب. لو أن إنسانا كان عنده ثوب فوقعت عليه نجاسة من غير كلب أو خنزير، فما حكم أو كيف يتم تطهير هذه النجاسة؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يقول: كل شيء وقعت عليه النجاسة من غير الكلب والخنزير يجزئ أن تصب عليه صبة واحدة تذهب عين النجاسة وأثرها ويجزي كذلك. وهذا القول اختاره غير واحد من أهل العلم ونسب إلى جمهور العلماء، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، أن العبرة بالنجاسة إذا وقعت على الشيء من غير الكلب أن تصب صبة واحدة منقية منظفة فحينئذ يجزي كذلك. القول الثاني لا يجزي أقل من 3 غسلات، وهذا القول اختاره جمع من العلماء وهو وجه عند الحنابلة، واختاره الإمام الموفق ابن قدامة كما هو ظاهر عمدته. أصحاب هذا القول يقولون إذا وقعت النجاسة على الثوب وأردت أن تطهره فلا بد من 3 غسلات، تصب الغسل الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإذا أتممت 3 حكم بطهارة المحل بشرط أن يذهب عين النجاسة وأثرها. القول الثالث يقول لا بد في التطهير من 7 غسلات، فلو غسلت بأقل لا زال المحل نجسا، وهذا كما درج عليه صاحب الزاد هنا وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد أنك تغسل كل شيء تنجس 7 مرات. والحقيقة عند النظر في أدلة هذه الأقوال الثلاثة يتلخص ما يلي: الذين قالوا صبة واحدة تجزي احتجوا ببول الأعرابي، فإن الأعرابي لما بال في المسجد قال عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من ماء، فأمر بصبة واحدة، فقالوا إنه إذا صب صبة واحدة على الماء كان كمثل صب الماء على بول الأعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صبوا عليه 3 ولم يقل صبوا عليه 7، قالوا وبناء على ذلك يبقى المطلق على إطلاقه فيجزئ في سائر النجاسات أن يصب عليها صبة واحدة. كذلك أيضا استدلوا بدليل العقل، قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فنحن نحكم بنجاسة الثوب لوجود نجاسة، فإذا صببت صبة واحدة وذهبت النجاسة فقد زال الحكم، فقد زالت العلة التي من أجلها حكم بتنجس الثوب، فينبغي أن يزول الحكم ونقول الثوب طاهر بصبة واحدة. دليل القول الثاني الذين قالوا لا بد من 3، الحقيقة لهم دليلان. الدليل الأول وهو حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه 3 قبل أن يدخلها في الإناء، كما هي رواية مسلم في صحيحه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين 3 قبل إدخالهما الإناء، فدل على أن النجاسة لا تزول إلا ب3 غسلات. يقولون الغسلة الأولى تذهب عين النجاسة، والغسلة الثانية توجب الاستبراء لذهاب الأثر، والغسلة الثالثة استبراء للمحل. والحق أنك إذا غسلت 3 فإنك ترى أن النجاسة قد زالت في غالب الأحوال، والحكم غالبا إنما الحكم في الشرع إنما يناط بالغالب. أما الذين قالوا بال7 فاحتجوا بحديث أيوب بن جابر وهو حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل النجاسة 7. الحقيقة هذه الأقوال الثلاث عند النظر لا شك أن القول الذي يقول بالتثليث في الغسل من القوة بمكان، أولا لظاهر حديث أبي هريرة، فإنك إذا نظرت في حديث أبي هريرة مع أن النجاسة مشكوك فيها يقول فليغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء. أما حديث الأعرابي الذي فيه صبة واحدة فإنك إذا نظرت فيه فإنه ليس من قبيل الإزالة بالعصر، والإزالة في النجاسة التي يزال بها عين النجاسة وأثرها بالعصر إنما يكون بالتثليث. أما في الأرض فإنه لا يتأتى فيها التكرار، بمعنى أنه إذا صب فكاثر الماء على البول فإنه حينئذ يكون قد أزال النجاسة وأزال أثرها، فنستثني هذا الخاص من العام. مما يقوي دليل التثليث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذهب إلى الغائط أن يأخذ 3 أحجار، وهذا يقوي الأصل الذي ذكرناه من التثليث، فإنه إذا وجب التثليث مع أن الذين يقولون بالصب الواحدة فيهم من يقول إنه يجب التثليث عند غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. فإذا كان التثليث واجبا في نجاسة مشكوكة فمن باب أولى أن يكون واجبا في نجاسة متيقنة. ثم وجدنا النظير بالاستنجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار بثلاثة أحجار، فهذا يقوي أن النجاسة تزول بثلاث غسلات. ثم إن شاهد الحس أن الغالب بالثلاث، وأن الصب الواحدة لا تزيل النجاسة في الغالب إلا بالكثرة، فما دام أنها لا تزيل إلا بالكثرة فالأفضل للإنسان أن يحتاط ويجعل الصبات متكررة، لأن بدل أن تصب بكثرة صبة واحدة فإنك تحتاط بالثلاث لورود الأمر بها. ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أسبغ الوضوء غسل كفيه ثلاثا، فكان هذا أدعى للمداومة على التثليث في إزالة القذر والنجس. هنا تنبيه، إذا قلنا إن النجاسة تزول بمرة واحدة أو بثلاث أو بسبع فاعلم رحمك الله أن الحكم محله ألا يبقى أثر للنجاسة. فلو فرض أن إنسانا غسل النجاسة ثلاث غسلات، كانت النجاسة على الثوب فغسلتها ثلاث مرات فما زالت باقية، تجب الزيادة. إذا ليس قول من قال إنها مرة واحدة أو ثلاث أو سبع أن الإنسان يصب دون أن يراعي زوال النجاسة من المحل، والنجاسة يزول عينها فلا يبقى لها عين، تزال كلية فلا يبقى لها عين ولا أثر، وقد تزال ويبقى أثرها، يزال العين النجاسة ولكن يبقى الأثر، وقد تزول العين ويزول الأثر وتبقى الرائحة. ثلاثة أحوال، إما أن تزيل النجاسة فيذهب عينها وتذهب رائحتها ويذهب لونها اللي هو الأثر، وإما أن تزيل النجاسة فيذهب عينها دون رائحتها، وإما أن تزيل ويذهب عينها دون لونها. فإذا أزال النجاسة ولم يبق منها عين ولا لون ولا رائحة فبالإجماع أنه قد طهر المحل، لكن يبقى اشتراط التثليث والتسبيع عند من يقول به. وأما إذا غسلت فزالت عين النجاسة، عين النجاسة مثلا لو أن إنسانا وقع على ثوبه جرم من عذرة آدمي أكرمكم الله، فإن العين مرادنا به الجرم نفسه، وكذلك الدم، فإن علق الدم هذه هي عين النجاسة، أما اللون فهو حمرة الدم، أما الرائحة فهي رائحة الدم التي توجد فيه. ولكن يقول العلماء بعض النجاسات لونها أبلغ من ريحها، وبعضها ريحها أبلغ من لونها، وبعضها يجتمع فيه التأثير بأن يكون قوي الرائحة قوي اللون. فبناء على ذلك ينبغي على المكلف أن يزيل عين النجاسة وأثرها ورائحتها. لكن لو أنه بذل الوسعة في التطهير كما هو الحال في الدم المتجلط أو اليابس الذي يكون على الثوب، ربما بالغت بحكه وقرصه ولم يزل فيبقى شيء من الأثر، وهي الصفرة المتحللة وهي آخر الدم التي لا تخرج إلا بصعوبة، فهذا مما يعفى عنه، بقايا الدم من الصفرة التي يصعب حتى مع شدة العصر والفرق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابية، أمرها أن تحته وأن تقرصه بماء وأن لا يضرها أثر ذلك الدم. وبناء على هذا تبين عندنا أن النجاسة فيها مسائل. المسألة الأولى، هل يشترط التكرار في تنظيفها؟ وقلنا في هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، القول بأن العبرة بصب الماء دون التفات إلى عدد، وقول بالتثليث، وقول بالتسبيع، وأن الأقوى التثليث. الأمر الثاني الذي نبهنا عليه في هذه المسألة أن محل الخلاف ألا يبقى أثر للنجاسة، فإذا كان صب الثلاث وصب السبع وصب الواحدة يبقي شيئا من النجاسة فبالإجماع أنه مطالب بإزالة ذلك الأثر ولو بلغ إلى عشر صبات. الأمر الثاني الذي نبه عليه من جهة النجاسة أنها إما أن تكون قوية اللون والرائحة والعين، وهذه الحالة يجب فيها إزالة العين واللون والرائحة، فإن بقي شيء من الرائحة أو اللون فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون مما يشق زواله وإما أن يكون مما لا يشق، فإن كان مما يشق زواله عذر المكلف فيه وإلا فلا. نعم.
ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك.
ولا يطهر متنجس بشمس، صورة المسألة لو أنك رأيت النجاسة قد أصابت طرفا من الأرض تصلي عليه، ثم هذا الموضع أصابته الشمس أياما أو فترة من الزمن، جئت ووقفت عليه فلم ترى أثرا للنجاسة، هذا يسميه العلماء المكان الذي طهر بالشمس، المكان المتطهر بالشمس، زال أثر النجاسة عنه بالشمس. للعلماء فيه قولان، قال بعض العلماء إذا زالت النجاسة ولم يبق لها أثر بالموضع بالشمس فإنه يحكم بطهارة ذلك المكان ويرجع إلى أصله. وقال طائفة من العلماء، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، القول الثاني يقول إنه لا بد من صب الماء ولو زال أثر النجاسة بالشمس، وبه قال جمهور العلماء. يستوي في ذلك أن يكون أرضا أو يكون ثوبا، فلو أن إنسانا أصابت النجاسة ثوبه ثم عرض ثوبه للشمس وجاء بعد أيام فلم يجد لا لون النجاسة ولا ريحها ولا أثرها، فقالوا نحكم بالطهارة، وهم أصحاب القول الأول الحنفية، والقول الثاني يقول لا نحكم بالطهارة بل لا بد من الغسل، وهو مذهب الجمهور. الذين قالوا إن الموضع يحكم بطهارته استدلوا بدليل العقل، قالوا القاعدة في الشرع أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلما كان حكمنا بنجاسة الثوب مبنيا على وجود النجاسة في الثوب فإنه ينبغي أن يزول هذا الحكم بزوال النجاسة وقد زالت بالشمس، فيستوي عندنا أن تزول بالشمس أو بغير الشمس. أصحاب القول الثاني الذين قالوا بعدم طهارة الموضع بالشمس استدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة من قصة الأعرابي أنه لما بال في المسجد قال عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من ماء، قالوا لو كانت الأرض تطهر بالشمس إذا زال أثر النجاسة أو ذهب ما يدل عليها لقال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتكلفوا بصب الماء على الموضع. والقول الراجح في هذه المسألة والأقوى والأقرب للأصول أنه لا بد من صب الماء، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه إذا اختلف في شيء هل هو لازم أو غير لازم يرجع إلى الأصل، فهل الأصل في النجاسة أنها تغسل أو تشمس؟ الأصل أنها تغسل، وبناء على ذلك شككنا في زوالها بالشمس هل هو موجب لرجوعها كونها طاهرة أو نبقى على اليقين من كونها نجسة، فكان هذا بمثابة القرينة على رجحان القول الذي يعتمد الغسل لإزالة تلك النجاسة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على ذلك الموضع، وقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو في الشمس ومنه ما هو في الظل، فلو قال قائل يحتمل أن هذا الموضع الذي أمر بصب الذنوب عليه كان في الظل لقلنا هذا مردود، لأن الأعرابية كما في الصحيح دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في الحلقة، ومما هو معلوم أنه لو أراد أن يقضي حاجته يلتمس أبعد المواضع عن الجلاس، هذا أمر واضح بدليل الاستقراء للعرف أنه لا يأتي بينهم ويبول أو قريبا منهم، ومن عادته أن يكون عليه الصلاة والسلام في أقرب المواضع إلى الظل أو في الظل. بناء على ذلك الغالب من صورة الحال أن يكون بوله في موضع لا ظل فيه، وهذا هو الأرفق والأقرب. إذا ثبت هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء عليه، فلو كانت إصابة الشمس تطهر الموضع لما أمر الصحابة أن يتكلفوا إحضار السجل وصبه على ذلك الموضع ولتركه للشمس تطهره. ولذلك لا شك أن الأصل من كون الماء مطهرا وعدم ورود الدليل الصحيح الذي يدل على أن الشمس تطهر، نبقى على دلالة الأصل، خاصة على مسلك الجمهور الذين يقولون إن تطهير النجاسة في بعض المواضع فيه شبهة التعبد. تطهير النجاسة في بعض المواضع ألفنا من الشرع فيه شبهة التعدد، ومثل هذا يقوى فيه البقاء على الأصل وإلغاء الأوصاف المعللة بالقياس والنظر. نعم.
ولا ريح ولا دلف.
ولا ريح، يقول رحمه الله إذا أصاب الموضع، إذا أصابت النجاسة موضعا وحكمت بنجاسته فإنه إذا طهر بالريح لا بد من غسله. ولا ريح أي لا يطهر الموضع بالريح. صورة ذلك لو أن إنسانا أصاب ثوبه نجاسة فنشره فجاءت الريح وعبثت بالثوب حتى لم يبق للنجاسة أثر في الثوب، فحينئذ نقول إن جريان الريح لا يوجب زوال الوصف المستيقن من كونه نجسا، بل لا بد من الغسل. نعم.
ولا دلك.
ولا دلك، الدلك له حالتان. الحالة الأولى ثبت الشرع باعتبارها مطهرة، والحالة الثانية بقيت على الأصل من كون الموضع لا يطهر إلا بالغسل. أما الحالة التي ثبت الشرع باعتبار الدلك فيها مطهرا فهي في نجاسة الحذاء وثوب المرأة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة بالنعال ومخالفة اليهود، فقال صلوا في نعالكم، ثم قال فإن وجد أحدكم فيها أذن يعني نجاسة فليدلكهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. فدل هذا على أن النجاسة تطهر بالدلك. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن ثوب المرأة يصيب النجاسة عند جرها له، لأن السنة في المرأة إذا لبست العباءة، وهذه سنة الحقيقة أضعها كثير من نساء المؤمنين خاصة في هذا الزمان، أن السنة في المرأة الصالحة أن تجر عباءتها وأن لا تكون هذه العباءة مرتفعة. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر نساء المؤمنات بجر الثوب، وسئل عما يصيبه ذلك الثوب من النجاسة فقال يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، يعني لو مرت المرأة بعباءتها على نجاسة ثم مرت على موضع يابس أو على تراب يابس فإن احتكاك هذا الثوب بالتراب يعتبر منظفا له كما لو صب الماء عليه. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن هذا الثوب أنه يصيب النجاسة والصحابة يعلمون أنه سيمر على تراب واستنكروا بقاء هذه النجاسة مع كونه يمر على تراب، دلنا على أن الأصل في النجاسات أنها تغسل. إذا لو كانت بكل طاهر تزول لما استشكل الصحابة كون المرأة تمر بعبائتها وتجرها على الأرض اليابسة. إذا ثبت هذا فإن الدلك لا يطلق بكونه غير مزيل للنجاسة بل يفصل فيه. ما ورد الشرع باعتبار الدلك فيه مزيلا للنجاسة حكم بكونه مطهرا، وما لا فلا. لكن بعض العلماء يقول أنا أسلم بكون حذاء الرجل وعباءة المرأة أو ثوب المرأة إذا مر على النجاسة ثم على الأرض أنه يطهر، ولكن من باب الرخصة لا من باب الأصل. فإذا قال من باب الرخص يقول هذا الثوب نجس ولكن الشرع حكم بزوال النجاسة لا حقيقة وإنما اعتبارا من جهة الشرع. فإذا قال هذا القول يقول لا أرى الدلك مطهرا، لأنه وإن رآه هنا مزيلا وإن رآه هنا بمثابة المطهر لكنه لا يحكم بحقيقة زوال النجاسة، وإنما يقول ارتفع حكمها. وفرق بين ارتفاع حكم النجاسة وبين ارتفاع النجاسة بذاتها وزوال عينها. نعم.
ولا استحالة غير الخمرة.
ولا استحالة، لو أن هذه النجاسة الموضوعة في الإناء تغيرت واستحالت قال لا يحكم بطهارتها، استحالة النجاسة إلى النجس إلى طاهر لها أحوال. الحالة الأولى أن يكاثر بطاهر، والحالة الثانية أن يستحيل بنفسه. فالظاهر من الإطلاق العموم، لكن الأمر فيه تفصيل. استحالة النجس بتأثير، كأن يكون عندك سطل من الماء وقع فيه بول فتغير لون الماء، فجئت بثلاثة سطول وصببتها مع هذا السطل حتى ذهب عين النجاسة وأثرها، لم يبق لها أثر، لا طعم لا رائحة لا لون، فحينئذ نقول إن الماء قد أصبح طاهرا إذا كان الماء الذي صب طاهرا، أو طهورا إذا كان الماء الذي صب طهورا. طيب، إذن حكمنا باستحالة هذا الماء من كونه نجسا إلى كونه طاهرا أو طهورا بحسب ما خالطه. هذا لا يعنيه المصنف هنا، وإن كان الإطلاق يدل عليه، لكن المراد الاستحالة الذاتية، فأسند الاستحالة لأنه مراد الاستحالة المؤثرة بنفسها. وصورة ذلك كما قلنا أن يضع أن يكون في إناء أو وعاء شراب، وهذا الشراب فيه رائحة النجاسة، تنجس بنجاسة، بعد أيام تبخرت هذه النجاسة، أو وضع في موضع فأصابته الشمس بخرت ما فيه من النجاسة حتى أصبح ماء نقيا، أو بالتقطير كما هو موجود الآن، فهل يحكم بكونه طاهرا بناء على أنه رجع إلى أصله أو لا يحكم؟ وجهان، قال بعض العلماء يحكم بكونه طاهرا، وقال بعضهم لا يحكم، واختار المصنف الحكم بعدم كونه طاهرا، أي يبقى أصله من كونه نجسا. فإن النجاسة قد تتحلل في أجزاء الشيء فتخفى بعض الخفاء، ولما كان الأصل واليقين أنه نجس فنبقى على هذا الأصل واليقين حتى يستحال بمكاثرة الطهور عليه. نعم.
غير الخمرة،
غير استثناء الخمرة، والخمر أصله التغطية، ومنه الخمار إذا غطى الوجه، وسميت الخمر خمرا لأنها والعياذ بالله تغطي عقل الإنسان وتذهب إدراكه وشعوره. والخمرة تكون جامدة، تكون مائعة في الأصل، ولكن يلتحق بها كل ما كان مؤثرا في العقل ولو كان جامدا، سواء كان مصنعا كما هو الحال موجود الآن في بعض حبوب المخدرات، أو كان طبيعيا كبعض النباتات كالشيكران إذا أكل أثر في العقل، أو الخشخاش الذي هو أصل الأفيون، فكل ذلك يعتبر في حكم الخمر. لكن العلماء إذا أطلقوا الخمر مرادهم به المائع، الشراب المائع الذي يكون من العنب ويكون من التمر ويكون من الزبيب وغيرها من سائر الثمار، فهذه الخمرة محكوم بنجاستها، وقد تكلمنا على هذه المسألة غير مرة، وفصلنا القول فيها في شرح بلوغ المرام، فإن الذين قالوا بطهارتها، الذين قالوا بنجاستها وهم جماهير العلماء، حكموا بالنجاسة لظاهر القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. والرجس هو القذر في أصل اللغة، والقذر في الشرع أصله النجس، وقالوا خرجت الأزلام والأنصاب، أما الأنصاب فإنها نجسة لأنها كانت حجارة يذبح عليها فيكون الدم المسوح النجس أصابها نجسة بلا إشكال، ولكن الأزلام قالوا خرجت بدلالة الحس وبقي ما عداها على الأصل. وأما بالنسبة للخمر فليس فيها دلالة حس على طهارتها، فإنها مستقذرة فتبقى على وصف الرجس في الشرع من كونه نجسا. وهذا الدليل نوزع بإراقة النبي صلى الله عليه وسلم لوعاء الخمر كما في قصة المزادتين، فإنه أمر الصحابية أن يريق الخمر من المزادتين، قالوا ولم يأمره بغسلهما، وهذا استدلال فيه نظر كما نبه عليه غير واحد من أهل العلم، فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره بغسل مزادة الخمر إنما سكت للعلم به بداها، فإنك إذا وضعت في هذه المزادة لبنا وأرقت اللبن ماذا تفعل؟ معلوم بداها أنك ستغسلها. فسكت عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء في جوابه: لو قيل بظاهر سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على خلوها لاحتج بذلك محتج وقال: يجوز لمن أخذ مزادة الخمر بعد تفريغها وصب فيها لبن أنه يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسلها. فيكون الجواب بأنه سكت عن الأمر بغسلها للعلم به بداها. فكما أنه في المشروبات نقول سكت عنه للعلم به بداها، كذلك في العبادات نقول سكت عنه للعلم به بداها فهي نجسة. وأما صبها في سكة المدينة فقد بين العلماء أن هذا لا يدل على طهارتها، وذلك لأن الصحابة إذا صبوها في سكك المدينة ومشوا عليها بالنعال فإن المشي على الأرض اليابسة يطهر النعال كما ذكرنا، ولو أن امرأة جرت ثوبها على خمرة مراقة ثم مضت بعد ذلك إلى أرض يابسة فإنها تطهر به بذلك الجر. وبناء على ذلك لا يعتبر هذا دليلا قويا كما نبه عليه الشيخ الأمير رحمة الله عليه، وله فيه بحث نفيس في تفسير آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. فأقوى الأقوال وأعدلها القول بنجاستها. وقال بعض العلماء باستدلال غريب على طهارة الخمر، قال: إن الله تعالى يقول: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فوصف الخمر بكونها طهور. وقد فاته أن الله عز وجل حكم بأن خمر الآخرة لا غول فيها، والغول والكول والغول هو أساس نجاسة الخمر في الدنيا. فإذا كانت نجاسة الخمر في الدنيا مبنية على وجود هذه المادة التي تستحيل عند الخل، ولذلك لما استحالت هذه المادة في الخمر حكمنا بطهارته. ولما كانت خمر الآخرة طاهرة من جهة عدم وجود الغول فيها قال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقلب بعض العلماء هذا الاستدلال فقال: بل هو دليل على نجاستها، لأنه لو كانت خمر الدنيا والآخرة مستوية لما قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم.
فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر.
الخمر لو أن إنسانا علم أن هذا الوعاء فيه خمر فتخللت هذه الخمر، بمعنى استحالت وصارت خلا، فلا يخلو صيرورتها إلى الخل من حالتين: الحالة الأولى أن تتخلل بنفسها، والحالة الثانية أن تتخلل بفعل المكلف. فإن تخللت بنفسها فإنها تطهر وتعتبر طاهرة لدليل الشرع، كما في الصحيح من حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. فأثنى عليه، والثناء يدل على أصل الإباحة، فأجاز لك أن تأتدم بالخل، والخل أصله خمر. إذا ثبت هذا فإنها إذا تخللت بنفسها طهرت على ظاهر هذا الحديث. فقد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الخل مطلقا سواء تخلل بنفسه أو تخلل بفعل المكلف. فجوابه ما رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليل الخمر، فإنه لما سئل عن تخليلها نهى عن ذلك وقال لا. ولما أمر أبا طلحة في خمر الأيتام أمره أن يكسر، أن يريق الخمر وأن يكسر الدنان وهي أوعية الخمر، ومعلوم أن هذا مال أيتام، فلو كانت الخمر تتخلل بفعل المكلف لقال له خللها، لأنه مال يتيم يحفظ ولا يراق إلى أن كان استصلاحه. إذا ثبت هذا فيقال في الخمر في تخللها إنها لا تخلو من حالتين: إن تخللت بنفسها حكم بطهارتها على ظاهر السنة، وإن تخللت بفعل المكلف لا يحكم بطهارتها ولا بجواز الانتفاع بها على ظاهر حديث السنن. نعم.
أو تنجس دهن مائع لم يطهر.
أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الدهن له حالتان: إما أن يكون مائعا أو جامدا. والدهن مثل السمن، مثل الزيت، السمن كسائر ما يكون من بهيمة الأنعام، والزيت كان يكون زيتا نباتيا مثل زيت الزيتون. فإن الدهن إذا جمد كالسمن فحينئذ إن وقعت فيه نجاسة فالحكم أنك تأخذ النجاسة وما حولها، لظاهر حديث الفأرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقائها وما حولها أي في السمن، فدل هذا على أنه أي الدهن إن كان جامدا طهر بزوال عين النجاسة وما حولها وما حولها أو ما قاربها، وأما إذا كان مائعا تسري فيه النجاسة تتخلل فيه النجاسة فإنه في الأصل نجاسة المائع للعلماء فيها وجهان، بعضهم يقول نجاسة الدهون نجاسة مجاورة لا نجاسة عين، ومراد بنجاسة المجاورة أنك حينما ترى القطرة من البول إذا وقعت في السمن انحازت وتميزت عن السمن، ولو وقعت في زيت وجدتها تنحاز ولا تختلط بالسمن، قالوا فنجاسته نجاسة مجاورة، ونجاسة المجاورة ليست كنجاسة العين، ما هي مثل البول حينما يقع في الماء، فإن البول إذا وقع في الماء تحلل فيه وأصبحت طاقات الماء وطاقات البول ممتزجة فصارت نجاسة ممازجة، ففرق العلماء بين نجاسة المجاورة التي يكون فيها منفصل جلم النجس أو ترى فيه انحياز النجس وعدم ممازجته للعين التي أصابها، وبين النجاسة التي تمازج، فالسبب في إفراد العلماء للدهون بالكلام في كتب الفقهاء وجود هذا الإشكال أنها إذا وقعت فيها النجاسة، يقول بعض العلماء أنه يمكن إزالة هذه النجاسة لأنها نجاسة مجاورة وليست بنجاسة عين، والنجاسة إذا ضعفت عن التأثير بقي حكم الأصل من كونه طاهرا. طيب إذا علمنا أن عندنا قولان فما هو أقواهما، هل هي نجاسة عين أو نجاسة مجاورة؟ الذي يقوى ورجحه غير واحد من المحققين أن نجاسة الزيوت والدهون إلا في بعض الصور المستثناة، وهذا يختلف اختلاف بعض أنواع الزيوت، نجاستها نجاسة مجاورة وليست نجاسة ممازجة، فإن دليل الحس ظاهر، حتى إنك في بعض الأحيان تحكم بأن النجس قد صار إلى هذا الركن أو هذا الجانب من المائع، فنجاسة هذه المائعات أو الدهون نجاسة مجاورة وليست بنجاسة ممازجة. طيب إذا ثبت في المسألة هذه الأولى أن نجاسة الدهون نجاسة مجاورة يرد السؤال هل يمكن تطهير الزيوت أو لا يمكن؟ هذه مسألة تكلم عليها العلماء في المذاهب الأربعة وفيها كلام مستفيض ويترتب عليها مباحث مهمة ومسائل عظيمة في العبادات وفي الطهارات وفي المعاملات، في العبادات كالطهارات وفي المعاملات كالبيع والشراء، فإنك إذا قلت السمن يمكن تطهيره والزيت المتنجس يمكن تطهيره جاز بيعه، كالثوب إذا بعته وفيه نجاسة يمكن تطهيره، أما لو قلت إن الزيت قد أصبح متنجسا فإنه لا يجوز بيعه النجس لأنه لا يمكن تطهيره فتحكم بعدم جواز البيع. اختلف العلماء الذين قالوا هل يمكن بنجاسة المجاورة هل يحكم بتطهيره أو لا، وأصح الأقوال وأقواها أنه فيه شبهة التطهير، يعني يقوى القول بأنه نجس ويصعب تطهيره، لكن إذا تيسر في هذه الأزمنة وجود بعض المواد التي يمكن بها سحب هذه المادة النجسة فيحكم بالطهارة. السبب في هذا قالوا أنه إذا تنجس، عند من يقول بتطهيره يقول إذا كان الزيت وقع فيه بول نصب من الماء قدرا يغلب على ظننا أنه لو مازج البول كاثره حتى تذهب مادة النجاسة، فلو كان البول قطرة وصببت كأسا من الماء فإن القطرة إذا صب عليها الكأس من الماء أذهب نجاستها، قالوا فنصب هذا الماء على الزيت، ثم لهم طريقة في استخلاص الماء مع البول، فإن البول ينحاز عن السمن فإذا صببت الماء في هذه الحالة يختلط الماء بالبول لأن البول مع الماء ممازج، ولا يختلط الماء مع السمن مع الزيت كزيت الزيتون واحد ما يختلط معه، فيبقى الماء في ناحية والزيت في ناحية، فيقومون بطريقة باستخلاص الماء قالوا حتى لو بقي شيء من هذا الماء فقد بقي مكاثرا للنجس فيحكم بطهارته. هذا وجه من يقول بتطهير الزيت. أما الطريقة الثانية لهم في التطهير قالوا أن يغلى بالماء، فإذا غلي بالماء تبخرت النجاسة وبقي الزيت، لأن تعرفون الزيت إذا غلى انقدح، ولكن الشيء الذي فيه يتأثر بهذا الغليان، فمن شدة الحرارة على البول أو على الماء المتنجس الذي وقع يزول مع الغليان. هذه مسألة طهارة الدهن المتنجس وعدم طهارته. وبناء على ذلك بيّن المصنف رحمه الله أن الدهن لا يطهر، يصبح بناء على ذلك كأن المصنف يرى أن النجاسة نجاسة ممازجة، وهذا مبني على حديث الفأرة وهو حديث ضعيف، أنه قال إن كان مائعا فلا تقربوه، وهو حديث ضعيف، ولو صح حديث الفأرة لقطع النزاع في هذه المسألة. نعم.
وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله.
وإن خفي موضع نجاسة، عرفنا الآن كيف نزيل النجاسة. ومن عادة الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم يتكلمون على الصور المعروفة، ثم بعد ذلك يتكلمون على فرائد الأحوال وبعض الصور الغريبة. أنت الآن علمت أنك إذا طهرت النجاسة غسلتها ثلاثا، وعلمت كون غير الغسل من دلك وريح وتشميس أنه لا يؤثر. يرد السؤال الآن عن نجاسة لم تعلم موضعها. مثال ذلك لو أن إنسانا مر على موضع فتطاير من ذلك الموضع النجس ذرات من نجاسة، وتحقق أنها أصابت ثوبه ولكن لا يعلم، أين المكان الذي هو محل تلك النجاسة بعينه؟ هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون يعلم موضع النجاسة ثم ينسى ذلك الموضع، وإن كان عنده غلبة ظن أنه أسفل الثوب لكن يخفى عليه، هل هو في جانب الثوب الأيمن أو جانبه الأيسر؟ فما الحكم؟ هذه المسألة إذا ذكرها العلماء مرادهم أن يصل المكلف إلى درجة لا يستطيع أن يميز فيها. يعني إذا ذكروا هذه المسائل، مسائل الشكوك، مرادهم بها أن تصل إلى درجة لا تستطيع أن تجتهد، بمعنى أن موضع النجاسة خاف تماما. أما لو أمكنك الاجتهاد مثل من مر على بول وطشاش بول أصابه والثوب أبيض ويمكن أن ينظر في موضع النجاسة، فالقاعدة تقول القدرة على اليقين تمنع من الشك، القدرة على اليقين تمنع من الشك. ولذلك قالوا من قدر على اليقين لا يطالب بالشك. فإذا كان الإنسان يمكنه أن يتحرى ويجتهد هذا لا إشكال فيه، يتحرى ويجتهد، لكن الكلام إذا لم يمكنك أن تتحرى وتجتهد، تعلم أن هذا الثوب أصابته نجاسة ولكن عندك يقين بأنها لا تجاوز الربع الأسفل من الثوب، لا تجاوز الثمن الأسفل من الثوب، ولكن لا تدري أهي في اليمين أم هي في اليسار أم هي في وسط بين اليمين واليسار، أهي في وجه الثوب أم هي في قفاه. أنت تعلم أن أسفل الثوب متنجس ولكن لا تعلم أين موضع النجاسة. وإن خفي موضع النجاسة، هذه هي المسألة. فيقولون ما الحكم؟ قالوا يغسل ما يجزم به أنها قد زالت. نقول لك ما رأيك لو أخذت هذا القدر؟ تقول لا أشك. نقول خذ هذا القدر، تقول نعم. إذا بلغ هذا القدر فإني أتيقن أن هذه المساحة لا يجاوز أو لم تجاوز النجاسة قدرها، فنقول اغسل هذا الموضع. وهكذا لو أصاب طرأ اليد ولكن لا تدري، تجزم بأن نصف اليد الأسفل فيه النجاسة ولكن أهي في أوله أم في الربع الثاني، وحينئذ نقول تغسل نصف اليد. وهكذا غسل ما جزم به أنه قد طهر موضع النجاسة بغسله. نعم.
ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه.
ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. يطهر بول غلام، لما قال بول غلام عرفنا أن عذرته لا تطهر إلا بالغسل، ويطهر بول مفهوم أن العذرة لا تطهر إلا بالغسل. غلام فهمنا أن الأنثى والصبية لا بد فيها من الغسل. دليل هذه المسألة ما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة لما جاءت أم قيس بصبيها ورفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، كان صلوات الله وسلامه عليه يؤتى له بالمولود فيحنكه ويدعو له بالخير صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من مكارم خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فأجلسه في حجره كأنه ابنه. فلما أجلسه في حجره بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بال فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم المؤمنين فأخذ ماء فرشه وفي رواية فنضحه ولم يغسل كما هي رواية السنن. هذا الحديث دل على أن بول الغلام يرش ينضح، والنضح أن تأخذ كف الماء وترش به، وأما الغسل أنك تصب وتعمم الموضع بالماء، فالنضح أخف والرش النضح والرش أخف والغسل أثقل، فخفف في نجاسة الغلام. وجاء حديث علي رضي الله عنه يؤكد هذا المعنى، فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قاله بلسانه يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام وينضح من بول الغلام. هذا القول قول الجمهور من علماء وممن قال به أيضا أهل الحديث، قالوا إن بول الغلام يرش ولا يغسل، وبول الجارية يغسل ويجب تطهيره بالأصل. هنا مسائل: المسألة الأولى أن الحكم يختص بالغلام الذي لم يأكل الطعام أي مدة رضاعه، فإن فطم فإنه يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن حديث علي لم يأكل الطعام نص عليه، ولذلك يقولون إنه إذا فطم وانتهت مدة الرضاع يجب غسل بوله كالجارية سواء بسواء. طيب، قد يرد السؤال عن مسألة: لماذا فرق بين الغلام وبين الجارية؟ فللعلماء أوجه: أولا، ينبغي على المكلف أن يسلم بالشرع وألا يتكلف البحث عن العلل، وأن يتعبد الله عز وجل بما ثبت به دليل الكتاب والسنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: على الله الأمر، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. ولذلك دائما من كمال الإيمان أن المكلف إذا جاءه الحكم قال: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأثنى الله على هؤلاء الذين يسلمون ولا يتكلفون في بحث العلل والتقصي فيها. لكن العلماء لما ذكروا العلة هنا لكي يقيسوا عليها حكما آخر، يعني يحتاجون لهذا التعليل، فإن وجدت الحاجة للتعليل فلا حرج. قال بعض العلماء: خفف في بول الغلام وشدد في بول الجارية من ذات البول، فإن بول الجارية أثقل من بول الغلام. قالوا إن بول الجارية أثقل من بول الغلام، ولذلك خفف فيه أكثر من بول الجارية، فبقي بول الجارية لمكان حرارة قالوا إنه يجب غسله، وأما بول الغلام فإنه ينضح. الوجه الثاني قالوا إنه خفف فيهما لصورة البول، الأول قال لذات البول، والثاني يقول لصورة البول. قالوا لأن بول الغلام لا ينتشر وبول الجارية ينتشر، وهاتان العلتان ضعيفتان. أما علة من قال إن بول الجارية أثقل من بول الغلام هذا محل نظر، حتى إن بعض الأطباء تكلم على هذا. وأما من قال إن بول الغلام لا ينتشر وإنما يكون منحصر وبول الجارية ينتشر، فهذا أمر عجيب، لأن الغلام حينما يؤتى غالبا إنما يوضع في لفافة أو خرقة، فلما وضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وبال فإنه بالسريان. فلو قال قائل يمكن أنه كان عاريا بدون، وهذا بعيد، لأنه كما هو معلوم أنه إذا ذهب به إلى أهل فضل أو نحوه أنه يكون ملفوف في لفافة أو نحوها، ولذلك نقول هب أنه على النادر أنه منكشف العورة، فإنه إذا بال سينتشر لأن الثوب يسمح بالانتشار كبول الجارية في الموضع. فالتعليل بكونه لا ينتشر
أضعف من التعليل بكونه أخف وأثقل. وأقوى العلل وهو القول الثالث أن الشرع خفف في بول الغلام أكثر من الجارية لأنهم كانوا يحملون الغلمان أكثر من الجواري في محضر الناس، فتجدهم يحملون الغلمان لأنهم يستحون وكانوا يتعاطون الكمال في إخفاء المرأة، فكانوا يحملون الصبيان ويحضرونهم من مجالس أكثر، وقد يحضرون الجواري الصبية كما في حديث أمامة لما حملها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه نادر، والحمل أكثر ما يكون للذكور بالنسبة لمجامع الناس، فخفف من أجل هذا. هذا بالنسبة لقضية بول الغلام وبول الجارية. كما قلنا الحكم يختص بالبول فلا يسري إلى دمه، ما يقال مثلا في دم الغلام ينضح وفي دم الجارية يغسل، لأن الحكم خرج من صورة الأصل، والقاعدة أنه إذا ورد الحكم مستثنى من الأصل أنه يبقى على الصورة التي ورد بها الشرع ولا يقاس عليها غيرها. نعم.
ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر.
الدم نجس، وهو قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم، وكذلك قوله في دم المرأة المستحاضة إنما ذلك عرق. قالوا فكما أن دم المستحاضة خرج من عرق فسائر دم الإنسان خارج من عرق، ولذلك قالوا إن الدم نجس، وظاهر القرآن يقوي في قوله تعالى أو دما مسفوحا فإنه رجس، والدم المسفوح يكون من البهيمة عند إراقتها عند قتلها وتذكيتها، ويكون من الآدمي فهو الدم الذي يراق في حال الحياة، ولذلك أجمعوا على أن الدم الذي يراق عند ذبح الشاة أو نحر البعير أنه نجس، هذا بالإجماع على ظاهر كما حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع، أجمع العلماء على أن الدم المسفوح عند التذكية أنه نجس، وذلك على ظاهر قوله تعالى أو دم مسفوح فإنه رجس. فالذي الجماهير لما قالوا بنجاسة قال من القرآن أطلق، فوصف كل دم مسفوح بكونه رجس، والدم المسفوح المراق في الحياة، لأن الذي عند الذكاء خرج والبهينة حية، ولذلك إذا سكنت وماتت بالتذكية فسائر الدم الذي في أجزائها يعتبر طاهرا. والذين قالوا بطهارة الدم احتجوا بحديث الجزور لما نحر عليه الصلاة والسلام الجزور ثم سلخه وصلى ولم يغسل أثر الدم فيه، وهذا محل نظر، فإن الدم الذي يكون عند السلخ لا يعتبر نجسا حتى يكاد يكون عليه الإجماع. ألا ترى أنك تأخذ كتف البهيمة ويطبخ ويشوى وفيه أثر الدم، لذلك هو طاهر، فالاستدلال بهذا الحديث استدلال بما هو خارج عن موضع النزاع. استدلوا بحديث عباد بن بشر لما جاءه السهم العائر وهو قائم يحرس فنزعه فنزف، قالوا لو كان نجسا لقطع صلاته، وهذا يعارض المنطوق الذي ذكرناه اغسلي عنك الدم. وجوابه كما نبه عليه شراح الحديث في غير ما موضع أن حديث الصحابي في النزف والنزيف سواء كان بسهم أو كان باستحاضة كالمرأة المستحاضة متفق على أنه يعتبر رخصة، يعني يصلي الإنسان ولو جرى معه الدم كما صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يتعب، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يوقف النزف، وإنما يستقيم الاستدلال بهذه الأدلة لو كان الدم فيها قليلا، بمعنى أنه يرقى، فلو كان الدم يرقى لعارض ظاهر ما ذكرناه من النصوص، ولكنه في مسائل مستثناة، ولذلك لا يعتبر حجة عن الجمهور، لأن الجمهور يقولون من نزف جرحه أو رعف أنفه أو المرأة المستحاضة غلبها الدم هذه تصلي على حالتها ولو خرج منها الدم، وكذلك الذي معه رعاف لو غلبه الرعاف يصلي على حالته ولو كان على ثوبه ولو كان على بدنه، لأن التكليف شرطه الإمكان، فليس هذا دليلا في موضع النزاع. وكذلك قصة عمر لأنها بالنزل، وقد قال عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم، قالوا إن هذا دم حيض، وهو لا شك أن صورة السؤال تقتضي أنه دم حيض، ولا فرق بين دم الحيض وغيره. قالوا لا، هناك فرق، فإن دم الحيض يخرج من الموضع، ولذلك حكم بنجاسته. قلنا الموضع لا تأثير له. ألستم تقولون إن مني المرأة طاهر وهو خارج من الموضع؟ فلو كان خروجه من الموضع، يعني دم الحيض، لو كان خروجه كونه خارجا من الموضع هو المقتضي لنجاسته، لكان المني خارجا من الموضع ولا نجس. ولذلك ليس خروجه من الموضع مقتضيا للنجاسة، بدليل أنه يخرج من الموضع الولد وهو ليس بنجس، والولد أصله علقة ودم، ومع هذا لم نحكم بنجاسته، فدل على أنه نجس بذات الدم، وانتفى في الولد لاستحالته، فإنه بعد العلقة خلق، فاستحال من كونه دما إلى كونه مخلوقا، فلم يكن نجسا من هذا الوجه. وبناء على ذلك أمره عليه السلام ذات المرأة الحائض أن تغسل الدم يشعر بأن العلة معلقة على كونه دما لا كونه دم حيض. وإذا ثبت كونه دما استوى أن يكون دم حيض أو يكون من غيره. قوي هذا بحديث المستحاضة، فإنهم يقولون إن المستحاضة تغسل الدم أيضا. لما أمروا المستحاضة بغسل الدم قالوا نحكم بنجاسته لورود الشرع به وهو مستثنى. نقول إن دم المستحاضة قال فيه كما في الحديث الصحيح إنما ذلك عرق، وجاء في الحديث الآخر أنه العاذل والعاذر هاء والعانب، كلها أسماء لهذا العرق كما يقول بعض العلماء. فما دام أنه قال إنما ذلك عرق، أي دم خرج من عرق، وسائر الدماء التي تخرج من البدن إنما هي من عرق، ولذلك قال جمهور العلماء إن الدم نجس، فلم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهر وبعض أهل الحديث. والأقوى في هذه المسألة أن الدم نجس، وبناء عليه فإنه يفرق بين كثيره وقليله، فقد أجمع العلماء على أن يسير الدم معفو عنه. وفيه حديث ضعيف وهو حديث الدرهم البغلي، والصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء هذا القدر، وإنما استثني بالإجماع. يبقى السؤال ما الفرق بين الدم القليل الذي يعفى عنه والدم الكثير؟ الدم القليل والدم الكثير للعلماء في ضابطه وجهان. قال بعض العلماء يسير الدم ما كان قدر الدرهم البغلي، وقال بعضهم هو الوجه الثاني يسير الدم الذي لا يتفاحش في النفس. والسؤال ما الفرق بين القولين؟ أولا الذين قالوا يسير الدم الدرهم البغلي، ما هو الدرهم البغلي؟ الدرهم البغلي على قدر الهللة القديمة، يعني القرش الموجود الآن ينقص منه قليلا، هذا هو الدرهم البغلي. بقدر هذا الدرهم البغلي لو نزف جرح، لو خرج من الجرح دم على قدر هذا البياض لو فرضنا، فإننا نقول معفو عنه، لو نقص عنه معفو عنه، إن جاوزه وكان أكثر من هذا القدر قلنا إنه لا بد من غسله ولا بد من إزالة تلك النجاسة إلا إذا وجد ضرر. السؤال الثاني الذين قالوا ما لا يتفحش في النفس، قال هو الذي إذا نظرت إليه احتقرته، قلت هذا قليل. ولا شك أن القول الأول أقوى أنه الدرهم البغلي، وهو الذي عليه قول المحققين من العلماء رحمة الله عليهم أن الفرق بين اليسير والقليل هو الدرهم البغلي، ولأن الأصل نجاسة الدم. ثم الذي يتفاحش في النفس لو قلنا إنه هو الضابط لاختلف الناس، فقد يكون اليسير عندي كثيرا عند غيري، ثم يدخل باب الوسوسة، فتجد الموسوس لو عصر بثرة صغيرة لقال هذا كثير الدم الذي لا يغتفر، لأنه موسوس ما يستطيع أن يفرق بين القليل والكثير. ولذلك القول بأنه ما لا يتفحش في النفس يؤدي إلى اختلاج الأحكام، فقد يصلي الرجلان أحدهما عليه بقعة دم كبيرة يقول هذه قليلة ليست بفاحشة ليست متفاحشة، ويصلي الآخر بجواره بما هو أقل ويحكم على نفسه بعدم صحة صلاته، فتختلج الأحكام. والأقوى أنه قدر الدرهم البغلي. السؤال الأخير، إذا علمنا أن يسير الدم معفو، فهل يستوي يشترط في ذلك أن ينحصر أو ينتشر؟ هل يشترط فيه الانحصار أو يستوي فيه الانحصار والانتشار؟ مثال ذلك، لو أن إنسانا عنده حبة أو بثرة، هذه البثرة في يده وبثرة في وجنته وبثرة في يده الثالثة، فخرج من البثرة التي في اليدين قليل من الدم، كل واحدة من هذه البثرة الثلاثة أخرجت قليلا من الدم، بحيث لو جمعت هذه الثلاث في ظنك لا تصل إلى قدر الدرهم، تقول الحكم يستوي فيه أن يكون منتشرا أو يكون منحصرا. وبناء على ذلك يرخص للإنسان إذا كان دمه قدر الدرهم فما دون أن يصلي. لكن محل هذا كله كما قال المصنف في غير مائع، بحيث ما يقع في المائع، والسبب في هذا قضية القلتين، فإنهم يرون أن المائع إذا وقع فيه النجاسة أثرت قليلة كانت أو كثيرة. وإن قلنا إن الصحيح، وقد قلنا إن الصحيح العبرة بالتغير والتأثر، وهذا هو الذي اختاره العلماء ودلت عليه السنة كما بيناه في موضعه.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نجمع بين القول أن تطهير النجاسة بالشمس غير جائز والقول بجواز الصلاة في مرابض الغنم وعدم جوازها في مرابض الإبل، أفيدونا أثابكم؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل لا يعارض قولنا بأن الشمس لا تطهر، بل هو دليل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة في معاطن الإبل، وعلل العلماء ذلك بكونها الإبل خلقت من الشياطين، قيل إنها على الحقيقة، وقيل إن فيها شبه من الشياطين، ولذلك أمر بالوضوء من لحمها ولم يؤمر بالوضوء من لحم غيرها، وبقي الحكم في الشرع على أنه يجب الوضوء من لحم الجزور دون غيره. الشاهد أن هذه المسألة كونه يحكم بجواز الصلاة في مرابض الغنم لا يدل على نقض المسألة التي معنا من كون الشمس لا تطهر، ليس هناك تشابه بين المسألتين، هذا حكم له علاقة بمسألة طهارة فضلة الحيوان، وهذا حكم له علاقة بالتأثير، تأثير النجاسة. فالأول لا نجاسة في مرابض الإبل ومعاطن الغنم، معاطن الإبل ومرابض الغنم ليست فيها نجاسة، والذي نبحث نحن زوال النجاسة بالشمس. فالسؤال ليس الاعتراض ما هو وارد، لأن شرط الاعتراض أن يكون والتناقض بين الحكمين أن يتحد المورد، فإذا كان الحكم الأول متعلق بكون هذا يؤثر في إزالة النجاسة أو لا يؤثر، والثاني يتعلق بكون هذا يصلى فيه أو لا يصلى فيه ولا علاقة له بالنجاسة، لا تشابه بين الموضعين، هذه مسألة وهذه مسألة، والإشكال إنما يكون إذا اتحد مورد المسألتين، هذا ليس فيه يعني وجاهة، يعني الاستشكال ليس بوارد أصلا، لأن معاطن الإبل ومرابض الغنم أجيزت الصلاة فيها لطهارة، أجيزت الصلاة في الغنم لطهارتها، ومنعت في الإبل إما تعبدا وإما لعلة، وهي كما قلنا وجود الشياطين وحضور الشياطين فيها، والله تعالى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في الثوب الذي يلبسه الجزار وفيه دم في معظم ثيابه؟
ما بينك وبين الجزارين، لا تغضبهم علينا. الجزارون على حالتين، إذا كان الدم الذي يخرج هو دم البهيمة هذا نجس، لكن الجزار تأتيه البهيمة وقد ذكيت، فالدم الذي جاءه دم طاهر، البهيمة التي أمامه مذكاه، وبناء على ذلك ما يكون منها من الدم أثناء ضرب الأعضاء وتفصيلها وتقطيعها دم طاهر، فالدم الذي يتلطخ منك حتى لو وقفت عند الجزار فطار عليك طشاش دم من تفصيل الأعضاء ليس بنجس، لكن النجس موضع الرقبة، وينتبه إلى هذا، الموضع الذي هو موضع الذكاء متنجس، الموضع الذي هو موضع الذكاء يعتبر متنجسا، والدم الذي يخرج عند الذكاء هو النجس، وأما بقية الأعضاء التي تكون لو أراد أن يبين الظهر أو يبين اليد أو يقطعها أو يفصل الأعضاء أو يفصل اللحم عنها وتطاير منه دم فهو طاهر ولا يؤثر، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الحكم في استخدام ماء زمزم في إزالة النجاسة من الاستنجاء وغيرها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإزالة النجاسة بالمطعوم مشدد فيها. وأما بالنسبة لماء زمزم وإن كان أصله مشروبا، لكنه لوجود احترامه شرعا وإمكان إزالة النجاسة بالبديل عنه وهو الماء المطلق، شدد العلماء في ذلك. وكان العباس رضي الله عنهما رضي الله عنه كان صاحب السقاية، كما ثبت في الصحيح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يبيت بمكة من أجل سقايته. كان يقول: لا أحلها، يعني زمزم، لا أحلها لمغتسل وهو لشارب حل وبل، لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل، أي لا أحل ماء زمزم لمغتسل أي يغتسل به. هذا في القديم كان نزحه صعبا، ولذلك كان الاغتسال به يحتاج إلى أن يأخذ منه دلوا أو نحو ذلك، فيضر بالناس التي تريد منه ولو شربة واحدة. فكان يقول: لا أحله لمغتسل وهو لشارب، أي لمن يريد أن يشربه، حل وبل. حل وبل، بل هذه للإتباع، قيل حل حلال، وبل أي بل لصدأ لحرارة قلبه أو حرارة جسده من العطش، وقيل بل أنها للإتباع لا يراد معناها، كقولهم حيص بيص وكقولهم حياك وبياك، فإن بياك ليس لها معنى، قالوا إن بل بهذا المعنى. المقصود أنهم كانوا يكرهون الاغتسال بزمزم، وهذا لظاهر الجسد مع طهارته، فكيف بغسل النجاسة؟ والمحفوظ من فتاوى أهل العلم رحمة الله عليهم أنهم كانوا يشددون في هذا الأمر ولا يستحبون تطهير النجاسات به، والله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، سؤالي هو: هل يعتبر ما يخرج من طفلي من القيء نجسا؟ وما الحكم إذا صليت ثم علمت بوجوده في ثوبي، فهل علي إعادة الصلاة؟
الذي يخرج من الطفل لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون متغيرا قد وصل إلى جوفه، وهذا يعتبر في حكم القيء نجس، كأن تسقيه لبنا فيخرج اللبن وفيه صفرة قد تغيرت مادته وتغيرت رائحته، فهذا يحكم بتنجسه. الحالة الثانية أن يكون الذي خرج لم يتغير وصفه، كأن يكون حديث عهد برضاعة، فلما جاءت تحمله قلس عليها وهو القلس، فالذي يدفع الصبي أو الصبية عند الشبع والري من اللبن ونحوه هذا طاهر، الأول نجس والثاني طاهر. فإذا كان الذي خرج عند استفراغه طاهرا فلا إشكال، وإن كان نجسا قد تغيرت مادته فهو نجس يجب غسله. المسألة الثانية: لو أنها حملت صبية فقاء عليها وكان قيئا متغير لون الرائحة، فعلمت بنجاسته ثم نسيت أن تغسل الموضع، فصلت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ثم انتبهت، فلا تجب عليها الإعادة في أصح أقوال العلماء، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه في نعاله ثم خلع أثناء الصلاة عليه، فخلع الصحابة نعاله فقال عليه الصلاة والسلام: ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. فدل هذا على أن من نسي النجاسة أو لم يتذكرها أنه لا يحكم بوجوب إعادة عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بنى ولم يقطع الصلاة، فلو كان ذكر النجاسة يوجب الإعادة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولا استأنف، لأنه أوقع تكبيرة الإحرام وهي أقل ما أوقعه وهي ركن، ولربما يكون قد صلى بعض الصلاة، فكون عليه الصلاة والسلام لم يعد دل على أن من نسي النجاسة ثم بعد الصلاة رآها أو لم يعلم بها أصلا، لم تعلم أن عليها قيء ثم بعد السلام نظرت فإذا النجاسة في ثوبها، أو بدنها لا تجب عليها الإعادة في أصح أقوال العلماء، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: زوجي ملتزم ومتدين ولله الحمد، ولكن يا شيخ أشتاق إلى رؤية أبواي وإخواني، فعندما أطلب من زوجي أن أذهب لزيارتهم مرة كل عام فإنه يرفض وأحيانا يغضب غضبا شديدا، وذلك يحزنني كثيرا، فما أفعل وجزاكم الله خيرا؟
لا يخلو أبواه المرأة من حالتين: أن يكونا في نفس الموضع الذي فيه الزوج، أو يكونا في غير الموضع. فإن كان في الموضع الذي فيه الزوج والزوجة فإنه ينبغي الزيارة بالمعروف، يجعل للزوجة وقتا يستطيع أن يصل فيه رحمة ويقوم فيه بحق الله، وتقوم المرأة أيضا بحق أبويها. فإن منعها وأبواها في نفس المدينة والسائلة تقصد ذلك، فلا أشك أنه نسأل الله السلامة والعافية قد قطع رحمه وأعان على القطيعة وعقوق الوالدين والعياذ بالله. والسبب في ذلك أن زيارة الوالدين والقرابة الذين هم ملتصقون كالإخوان ونحوها لا تشق على الزوج مع اتحاد المكان، فكونه يقصر ويمنعها لا شك أنه مخالف لأمر الله عز وجل بصلة الرحم والإحسان إلى القرابة. والله يقول في كتابه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وهذه والله مصيبة عظيمة إذا كان الزوج يبلغ به أن يمر العام الكامل ولا يري زوجته أبويه، فوالله بئس ما فعل، والله إنه لمن اللؤم بمكان. ولا شك أنه إنسان لئيم، فإن لئيم الطبع هو الذي يمتنع. أبواه المرأة يكرمان الإنسان ويزوجانه ويقبلانه زوجا لعورة من عوراتهم وفلذا من فلذات أكبادهم، لكي يكون لها سترا ويكون لها زوجا فتنعم عينها بزواجها منه وعشرتها له، ثم تمكث سنة كاملة والعياذ بالله لا ترى أبويها، أعوذ بالله. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة دخول فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء دخلت لحاجة أو دخلت زائرة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كما في حديث الترمذي: كانت إذا دخلت عليه قام لها فأجلسها في موضعه. وفي الصحيحين قالت: جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما تخالف مشيتها مشيته، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إلى بيتك، وكان يزورها صلى الله عليه في بيته. فقضية كون الزوج يبلغ به أن يمر العام عاما كاملا لا ترى زوجة أهله، والله لا أشك أن هذا من اللؤم بمكان. فإن النفس الكريمة إذا أحسنت إليها ملكتها بالإحسان، وأصبحت كأنك ملكت رقبة تلك النفس المؤمنة الكريمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفظ العهد من الإيمان. لوالدي الزوجة عهد عند الزوج، بل المنبغي على الزوج الكريم هو الذي يفاتح المرأة، خاصة إذا كان ملتزما دينا. كثير من النساء يشتكين من بعض الأزواج يكون فيهم خير وفيهم صلاح، ولكن المؤلم والمشجي والمحزن أن كثيرا من الأخيار لا ينتبهون لمشاعر الزوجة ولا ينتبهون لمشاعر القرابة، يجلس أحيانا بالشهور غافلا عن صلة الرحم، مع أن حقيقة الالتزام القيام بمثل هذه الواجبات. لا تنتظر من الزوجة أن تقول لك اذهب بي إلى أبي وأمي، أنت الذي تقول، لأنك تعلم أنك إذا أمرتها بطاعة الله وأمرتها بمرضاة الله وكان لك أجرها وكان لك أجر صلتها لوالديها. بل إذا بلغ بالإنسان الخير وكان إنسانا كريما يريد مرضاة الله عز وجل، وجدته هو الذي يعرض عليها، ووجدته يذهب إلى أبي الزوجة وأمها، ولا ترضى نفسه أن يذهب دون أن يذهب إلى أبي زوجته فيسلم عليه ويجلس معه. ووالله حكى لي بعضهم يقول: قد يكون عندي الظرف الذي لا أستطيع أن أتركه من المشقة بمكان، يقول: والله لا ترضى نفسي أن آتي وأنزلها عند بيتها دون أن أذهب وأقبل رأس أبيها وهو كبير السن، وأدخل على أمها وأحييها وأدخل السرور عليها، وربما أدخلت الشيء يقول: نفسي لا ترضى. لأنهم بهذا المعروف كونهم اختاروني زوجا لابنتهم ينبغي أن أرد هذا المعروف، وهذا أقل ما يرد به المعروف. الزيارة فيها جلب للمحبة والمودة، ثم إن الإنسان بهذه الزيارة يترجم عن الوفاء بالجميل، ثم أيضا أن الزوجة إذا رأت، وهذه من الأمور المهمة في المشاكل الزوجية، الزوجة إذا رأت الزوج غافلا لا يبالي بقرابتها، ولربما تأتي وتقول أريد أن أزور أمي أو أبي، فيجلس يضايق لها ويتأخر عنها ويماطلها، ولربما الأشهر يماطلها ويأخرها في ذلك، بدل أن يكون كريما دخل الشيطان عليها فقال لها: زوجك لا يحب والديك، زوجك يكره الوالدين، زوجك كذا وكذا. لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والخطأ ليس من الزوجة أن تسيء الظن، ولكن الخطأ من الزوج أن ينسى المعروف والفضل، ولذلك يعاقب الله عز وجل، فلربما تتنكر عليه الزوجة. وكم من مشاكل زوجية عرضت علي فوجدت من الأسباب الخفية التي كانت سبب في فساد الزوجة على زوجها وتأثرها بمعاملة زوجها بسبب تقصيره في الوفاء لوالديها. ومعها حق، لا شك أن الزوج إذا كان بهذه المثابة فإنه ضعيف الإيمان، لأن من كمال الإيمان كمال الوفاء والعشرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حفظ العهد من الإيمان. كان عليه الصلاة والسلام من وفائه وبره لزوجته خديجة رضي الله عنها حتى بعد وفاتها إذا ذبح شاة يقول: هل أهديتم لصواحبات خديجة منها شيء؟ خديجة منها شيء؟ صلوات الله وسلامه عليه. حتى إن النساء يغرن خديجة ميتة ومتوفاة رضي الله عنها وأرضاها، فلا يزال ذاكرا وحافظا لها العهد. ولما دخلت المرأة العجوز الكبيرة السن الضعيفة الحال البائسة، دخلت عليه صلوات الله وسلامه عليه ما إن سمع صوتها حتى قام يجر رداءه لها، فقالت: يا رسول الله، قالت عائشة: من هذه العجوز التي يعني تقوم لها هذا القيام؟ قال: إنها هالة، إنها هالة أخت خديجة صلوات الله وسلامه عليه. فالوفاء والبر والخير في صلة الأرحام وفي بر الوالدين والإعانة على ذلك، وينبغي على الزوج أن يكون عنده الإحساس والشعور ويحاول أن يكرم، خاصة إذا كانت المرأة صالحة. المرأة الصالحة في هذا الزمان نعمة عظيمة، ينبغي على الزوج أن يدخل السرور عليها، ودائما إذا جلس معها ذكر فضل أهلها وذكر أهلها بخير. والله إن من الأزواج الأخيار يقول: أوذى من رحمي وأوذى من أهل زوجتي، ومع ذلك لا أذكر أني يوم من أيام ذكرتهم بسوء. يقول: كل ذلك إني لا أريد أن أكسر خاطر هذه المرأة المؤمنة حينما أتذكر التزامها وديانتها واستقامتها. فهذا هو شأن الأخيار. المرأة إذا رأيتها صالحة أكرمها وأسكنها في قلبك وأدخل عليها من المودة والرحمة ما تلتمس به رضوان الله عز وجل. وصل الرحم يصلك الله، فإنها تعلقت بحقوي الرحمن وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فرضيت بذلك، فطوبى لمن وصلها فوصله الله، وويل ثم ويل لمن قطعها وأعان على قطيعتها. فقد قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله السلام والعافية. فقد يكون الشاب ملتزما صائم النهار قائم الليل، وتأتيه لعنة بسبب قطيعة رحم أو عقوق والدين أو منعه زوجة من أن تصل رحمها أو تبر والديها، فتأتيه لعنة، فيجلس والعياذ بالله يحرم من خشوع في عبادته، أو يحرم من بكاء، أو يحرم من قيام ليل أو صيام نهار، ويقول: ما أدري ما الذي أصابه. كثير من الشباب أخيار يصاب بنكسة في انتكاسة في التزامه أو ضعف إيمان، ولا يدري من أين أتي. وقد يكون حق لمظلوم دعا عليه فحرمه الله عز وجل هذا الخير. فنسأل الله العظيم أن يحيي قلوبنا بطاعته، وأن يرزقنا الوفاء لعباده بما يرضيه عنا، ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأدواء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.